أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل الدخول من جديد إلى حيز البحث، وقد كان الكلام في المقدمة الثالثة على مدى هذا الترتيب المرتبطة بتعريف البحث، قبل ذلك لابد من أن نتحدث عن مصادر هذا البحث التي تنبغي مراجعتها لمن أحب. مما يؤسف له أن البحث فقهيا في البنوك ليس بحثا قديما، وإن كانت البنوك قديمة نسبيا، وكأن النظرة الرائجة قديما للبنوك كانت هي البنوك السائلة، يعني كانت هي النظر إليها على أنها مؤسسات يحرم التعامل معها من جهة أنها تقوم بفعاليات غير شرعية، وهي عمدة فعالياتها إعطاء الربا وأخذ الربا للمودعين والمقترضين. طبعا المودعون هم المقرضون في الحقيقة، ولذلك فإن الملتزم دينيا كان هذا الباب موصدا تجاهه، فكان يكتفى باستفتاء واحد للفقيه فلا يتعامل. لكن شيئا فشيئا سرت هذه البنوك من الغرب إلى الشرق. طبعا سمائلهم عن البحث التاريخي في بعض الكتابات الجامعية لبعض الجوانب لا بأس بها اطلاع تاريخي، بس ما لها علاقة بمباحثنا الفقهية، يعني لا على سبيل الموضوع ولا على سبيل المبادئ البحث التصورية أو التطبيقية، مثل البحث بتاريخ البنك وأول ما نشأ البنك. واحد بيقول لك البنك من أروع تنافسي، أنه كان في له بالصين من 4-5 آلاف سنة، ما بعرف شو ما كان بيودعوا فيه أموال أو شيء. أنا مش البنك حقيقة يا أخوان اللي عم نحكي عنه، لكن إنصافا كبنك يعني بدأ بخدمات وفعاليات وكذا، لعل هو البنك بالمعنى الذي يشكل نواة للموجود فعلا البنك الإيطالي الذي أسس في البندقية قبل 120 سنة تقريبا، ربما تقريبا
ثم تطور
أحسن. المهم مش هنا، المهم يا أخوان أن هذه البنوك تكثرت في الدول العربية والإسلامية وتكثرت فعالياتها، وبدأت تربط بها كثير من الأعمال التجارية الداخلية في داخل نفس الدولة والخارجية، بحيث لا يمكن نقل الأموال التجارية عينا، لأن في مخاطر كبيرة عبر البحار والجو أو إلا ما هنالك. وأساسا في شركات لا تقبل أساسا أن تأخذ المال يدويا، من باب أن المال تعتريه شوائب، منها التزييف، وهذه ظاهرة شائعة في العالم، طبع العملة المزورة. هذا المعنى حول البنك إلى ضرورة في حياة الإنسان ليواكب الركب التجاري الاقتصادي، وحوله إلى ضرورة في مقام التعامل مع المؤسسات، بحيث إذا أردت أن تأخذ تأشيرة مثلا عليك أن ترجع في البنك لحساب السفارة المعنية، إذا أردت أن تستصدر جواز عليك أن ترجع في البنك الرسم، وهكذا إلى أن وصل إلى يومنا هذا. قلنا الفواتير في معظم الدول تدفع في البنوك، الرواتب الموظفين كلها تأخذ عبر البنوك، بعضهم عامل مؤسسات مالية خاصة، لكن المهم أن التعامل مع البنك بعد ضرورة، والمؤمن الملتزم دينيا يدور أمره بين التخلف شبه الكامل عن الركب الاقتصادي والفعالية الاقتصادية وبين التعاطي مع البنك. هذا ما جعل إلحاحا من قبل المتدينين على مقلديهم من مراجع الدين العظام في استخراج فتاوى تفصيلية ترتبط بالبنك، وبدأت القضية بعملية استفتاء وجواب. إذ هناك في العقل الباطن لدى كل واحد يعرف شيئا عن البنوك أنه لا معنى للحكم على البنك سلة واحدة، لأن بعض فعاليات البنوك ليس فيها شائبة، وإن كان البعض الآخر أو الكثير منها فيه شوائب على المستوى الشرعي. فبات يسأل الفقيه مثلا عن بعض أعمال البنوك التي يضطر لها التاجر الفلاني مثل التحويلات المصرفية. أو إلى آخره، وبدأت تتوسع هذه الأمور. ما استدعى من بعض المحققين تصديا لبحث الوجوه الصناعية لهذه الاستفتاءات. ولعل أول محاولة جدية في هذا المجال. أول محاولة جدية في هذا المجال كانت للفقيه المحقق المدقق الذي لم يأخذ مجاله الصحيح في الحوزات العلمية للأسف الشديد، الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه، الذي بحث تحت عنوان المسائل المستحدثة عدة بحوث فقهية، وقررها تلميذه الشهيد العلامة سيد عز الدين بحر العلوم رضوان الله عليه، أحد العشر المبشرين الذين عينه السيد الخوي رضوان الله عليه بعد الانتفاضة، واللي اعتقل أكثرهم، يعني 7-8 منهم اعتقلوا، 2 فروا إلى خارج العراق لإدارة شؤون النجف والكوفة والمناطق اللي خرجت من قبضة النظام آنذاك، وفقد أثره، وكان يعتقد أنه أسير إلى أن بعد النظام تبين أنه مستشهد من بدايات العمر. المهم الشيخ حسين الحلي بحث إنصافا، والشيخ حسين الحلي يمتاز بدقة عالية جدا جدا استثنائية إنصافا، أصوليا وفقهيا، يعني رجل عملاق على مستوى النظرات العلمية. لم يأخذ موقفه في الحوزة لأسباب، يعني عمدتها يرجع إليه، لا كلهم كان فقراء، السيد الخوي في بداية أمره كان فقيرا، لكن هو شخصيته لا تهتم بجانب القيادة والزعامة، لا يعتني كثيرا بهذه الأمور حقيقة، ولا يعتني حتى بالمظاهر، يعني بس ما بدناش ندخل على تحليل نفسي في هذا الموضوع. وكان مباحث هو أساس السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في أوج مرجعية السيد الحكيم. وكان السيد الحكيم هو الذي يعتني بشؤونه وأموره. سيد محسن الحكيم الكبير رضوان الله عليه صاحب المستمسك. مهم البحوث الفقهية فيها بحوث عديدة مربوطة بمسائل عصرية. واحد منها أعمال البنوك. ليس طويلة لكن فيه نظرات دقيقة وفيه تقسيمات ونظرات لا تزال معمول بها إلى يومنا هذا. يعني هذا التقسيم المشهور للبنك إلى بنك حكومي وأهلي ومختلط هو تصنيف الشخص الحلي في الأساس وجرى عليه السيد الخوي وقبل السيد الخوي. نعم لديه مصنفات، لديه تعليق على أجود التقييرات وفوائد الأصول للشيخ النائيني 12 مجلد، ولديه كتابات فقهية لم تطبع حتى الآن، سمعت أنه يعمل على طبعها، ولديه تقريرات بأقلام تلامذته طبع جزء منها، دليل العروة الوثقى مجلدان كبيران، وبحث الاجتهاد والتقليد طبع مؤخرا بقلم السيد محمد الحسين الطهراني، وربما بعض الكتابات الأخرى لطلابه وتلامذته. طبعا جملة من أعلام العصر ومن تلامذته، يعني السيد السيستاني درس عنده مدة، السيد محمد السعيد الحكيم يعده أستاذه الأول تقريبا. يعني أنا جالسته وحاورته في شأن الشيخ حسين الحلي وسألته سؤال محرج، أنا كنت أعتبره محرج، هو ما اعتبره محرج أصلا. قلت له يقال أن الشيخ حسين الحلي كان أعلم من في النجف. الشيخ حسين الحلي كان بزمن السيد الحكيم الكبير. قال لي وليس ببعيد، هو سيد محمد سعيد. قال لي لكن هو ما كان يعتني يعني أن يعني يؤسس لمؤسسة دينية خاصة به، كان يعيش الدنيا الفلسان كما بقول، طبيعته هيك. طبعا إلى حد زائد يعني بنظرنا زائد. بس هو رحمة الله عليه يعني من اللطائف ذكر لي من بلدتنا الشيخ علي الكوراني وفقه الله أنه أوائل ذهابه إلى النجف مثل أي طالب يروح جديد، كبار العلماء بيحب يشوفوا بيحب ينصحونا كذا إلى آخره، يقول الشيخ حسين الحلي ما له عنوان لا مكتب لا شيء حتى نروح لعنده. فسألت وين بدرس؟ فقالوا لي بدرس بمقبرة الشيخ النائيني. مقبرة الشيخ النائيني هي حجرة من حجرات صحن أمير المؤمنين عليه السلام. فبيقول رحت في يوم من الأيام مبكرا سألت عن مقبرة الشيخ النائيني وجلست هناك حتى يجي الشيخ الحلي وشوف وأعرف من هو. طبعا بداية الشباب هو كان الشيخ. فبيقول أنا جلست قرأت الفاتحة للشيخ النائيني وجلست منتظرا حتى يأتي الشيخ حسين الحلي الطلاب حتى أعرف مين هو الشيخ حسين الحلي. يقول بعد قليل دخل شيخ رث الثياب جدا وشكله يعني مخربط من حيث الشكل. فبيقول إجا في نفسي وقعد وحامل دفتر وأوراق وقعد وحده. أنا اعتقدت أنه هذا شايخ كبير في السن وأحق الله الشيخ حسين الحلي، وجاء في ذهني أنه كيف بيقبل الشيخ حسين الحلي طالب بهالشكل يحضر في درسه وما يعني بينبه على هندام وعلى كذا، تعرف اللبناني يعجب بحاله للأسف الشديد. فبيقول بعد شوي بلش يجي الطلاب يسلموا على الشيخ كلهم ومخبينة طبيعية عادية. يقول انتظرت شوية بعضهم يطلع فيه انه انا شو جايبه وقام قعده، يقول انا عادي ظليت قاعد بدي اعرف الشيخ حسين الحلي من هو ناطر ليجي. يقول بعد قليل فهذا الشيخ بدأ بالمحاضرة فسألت يقولها مس بإذن هذا من هو الشيخ؟ قال له هذا الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه. قصة ثانية في المجال السمنات سحرت القصة، بدي أعبر على قصة ثانية. السي جعفر مرتضى الله يحفظه بيقول أوائل شبابنا كنت صديق في صداقة خاصة بينه وبين الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم مقرر السيد الروحاني اللي كان في منطقة الأسوح. يقول فكثير كنا مع بعضنا نروح نجي كذا. فبيقول دخلنا إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام عم نزور. نحن ظاهرين شفت شيخ جالس على درجة بتاعت الغرف، من الغرف أعلى من الصحن اللي بتجي بهاي. فبيقول قاعد شيخ ووضعه مبين تعبان كثير يعني. ونحن كلنا وضعنا تعبان ماديا بالنجف. بيقول بيقول شلت ما أدري كم فلس من جيبتي. فكرت مستعطي أنا الشيخ ماديته بعيد. فبيقول وتقدمت حتى أعطيه صدقة. انه شفت انه وضعه كثير تعبان يعني يمكن ما عنده ياكل نتيجه ظاهره ولباسه وظاهره عنده. بيقول شافني السيد عبد الصاحب بوجه نحو عبد الصاحب مصاري جايبي فصاح عليه صاح عليه انه شو تسوي؟ يعني ماذا تفعل؟ شو؟ فطلع انه مش شايف وضعه بدي اتصدق عليه. قال له سيدنا هذا الشيخ حسين هذا مباحث الوالد من كبار علماء النجف. وانا ما كنت يعني اصلا محتمل يعني او متوقع هذا الامر. وبقي على هذه الحياه الشيخ حسين الحلي حتى ما طبع شيء في حياتي. يعني الان عم بجمع اوراقه والى اخره باخلاص من قبل بعض تلامذته. لان كتابه الاصولي سيد السيستاني طلب من بعض الاخوه انه يحققوه وينمقوه ويطبعوه والا حتى مش منظم مش مبرمج. يعني كتاباته لا لها اسم ولا رصد بس فيها مطالب علميه راقيه جدا. عموما اول نشاط يا اخوان في ابحاث البنوك جد في الحوزه العلميه كان بيد الشيخ حسين الحلي. تبعه السيد محمد هادي الميلاني لكن كتابه غير مطبوع فيما نعلم يعني. يقال طبع قديما ولم يطبع بعد ذلك. بعد ذلك الشهيد الصادق لديه محاولة تلتقي مع بحثنا وتخترق عنه. بحسب تقسيمي بالأمس واضح أن الشهيد الصادق عم بينظر لبنك لا ربوي في ظل الواقع الفاسد. مش بحثه ليس تخريجا شرعيا للبنوك السائدة الفعلية المؤسسة على موازين غير شرعية. أنه ما هو الشرعي منها وما هو الذي ليس بالشرعي، لكن كثير ما يستفاد من نظراته ومبانيه التي ذكرها في هذا الكتاب. وهو محاولة جادة جدا على ما بذلك. وضمن الكتاب 7 أو 8 من تخريجات القرض الربوي لكي لا يكون ربويا. وهذه من أهم الأبحاث في بحوثنا اللي راح تجي إن شاء الله، ما يسمى بالحيل الربوي. بعد ذلك صنف سيد محمد صادق الروحاني كتاب سماه المسائل المستحبة. عم بحكي بالفقه الاستدلالي فعلا. وبحث ضمنه بحوثه شبيهة بحوث فقهية للشيخ حسين الحلي. العناوين اللي تعرض لها واحد منها أبحاث البنوك تعرض له بشكل جيد أيضا. لا أقول فيه مطالب علمية مهمة جديدة. تقريبا تشعر انه الكتاب محكوم لابحاث الشيخ حسين الحلي من حيث المطالب العلميه، لكن على كل حال جهد لفقيه المعاصر من كبار الفقهاء المطروحين. بعد ذلك طبع كتاب للشيخ محمد اسحاق الفياض اعمال البنوك والاسهم والسندات والبورصه. هذا الكتاب يا إخوان المحتوى العلمي فيه مأخوذ من كتاب البنك اللاربوي للشهيد الصادق لمن يدقق يعني النظر. يعني العمود الفقري اللي بيشكل علم الكتاب مأخوذ من البنك اللاربوي. طبعا لا يعني هذا انه لا توجد اضافات من قبل هذا العالم المحقق
احد مراجع التقليد المعاصرين، لكن المهم يعني المطالب المهمه في
نفسها عينا في البنك اللاربوي، وهذا مش غريب كثير لمن عرف ان الشيخ اسحاق الفياض ينظر للشهيد الصدر بنظره خاصه جدا ويعتبره نابغه العصر. طبعا طبعا طبعا،
وهو من النادرين الذين استعرضوا تقريبا كثيرا من اراء الشهيد الصادق في كتبهم الاصوليه الاستدلاليه، في كتابه المباحث الاصوليه.
عموما هو كانت تربطه بالشهيد الصادق رابطه عظيمه، بدات هذه الرابطه كما اخبرنا السيد الهاشمي حفظه الله السيد محمود عندما طلب السيد الخوئي منه ان يباحث مع الشهيد الصادق في ماده المحاضرات قبل طبعها. عندما قرر هو محاضرات في اصول الفقه للسيد الخوئي، فباحث هو والشهيد الصدر جزئين او ثلاثه اجزاء من هذه الدوره، ثلاثه الاجزاء الخمسه. ونتيجه ذلك كان يقول السيد الهاشم انه تغيرت الحال، لانه كان يراد عن السيد الخوئي، وفي بعض الحالات يقتنع بتغيير بعض الاراء في الكتاب فتغير. عموما هو يعتد جدا بالشهيد الصدر وبآل الصدر، يعني حتى هو من المراجع النادرين او القله اللي كان تربطهم بالشهيد السيد محمد الصادق علاقه مميزه. جيد. هذا الباحث، وفي الاستاذان فاضلان معاصران ايضا بحثا هذه البحوث. الشيخ محمد باقر الايرواني تحت عنوان اعمال البنوك على المبيبة القبيح. والشيخ محمد السند، وكلاهما مجتهدان فاضلان يدرسان الحوزات العلمية، درسا في قوم ويدرسان بالفعل في النجف الأشرف. هذه أهم المصادر الاستدلالية على مستوى الإيمانية. طبعا الباحث لا يقتصر على الأبحاث الاستدلالية، في أبحاث فتوائية. أهم الأبحاث الفتوائية في هذا المجال فتاوى السيد الإمام في آخر تحرير الوسيلة، وفتاوى السيد الخوئي وهي أوسع وأشمل في آخر المجلد الأول من منهاج الصالحين، وهذه مهمة. ولا أبالغ إن قلت يا إخوان انه فتاوى السيد الخوئي تصبح فتح افاق جديده لهذه الابحاث، وان لم يبين مستندها، بس هو الفقيه او الباحث او المحقق هو الذي يروح يبحث عن المستندات. ومما يؤسف له ان السيد الخوئي ما عنده بحث في هذا المجال، وهذا راح تعرفوا بعدين مدى تاثيره شوي على الابحاث، لان بعض الفتاوى يحار المرء في تخريجها على القواعد. جيد. هذا على الصعيد الإمامي. أما على الصعيد السني يا إخوان فمئات الكتب في هذه المجالات. طبعا أنا استثنيت أني أذكر مصادر إمامية مش صالحة للاستخدام في هذه الأبحاث، مثل بعض الرسائل الجامعية المعاصرة الآن موجود، يعني بعض الطلبة كتبوا رسائل دكتوراه أو ماجستير أو كذا، هذه لا تعد أبحاث فقهية بالمعنى العميق، هذه استفادت منها المصادر هذه، واستفادت من العلوم البنكية الحديثة ورفقت منها رسائل يعني، فهي لا تصلح أن تكون مصادر مراجعة يعني في مقام التحصيل العلمي بالمعنى الدقيق. أما على مستوى السنة باحثين وأكاديميين وعلماء دين ومؤسسات دينية فالأمر أكثر من أن يحصى يا أخوان حقيقة، يعني لا أكتفي بالقول توجد عشرات الكتب والدراسات في هذا المجال، ربما المئات، وهي كتابات هامة، سواء استفتاءات لمجامع الفقه الإسلامي أو للجان الدائمة للإفتاء كما في المملكة العربية السعودية، أو أبحاث ودراسات تقدم لمجمع الفكر الإسلامي الفقه الإسلامي، في هالمجال يوجد فاضل من فضلائنا المعاصرين قدم جملة أبحاثه الشيخ حسن الجوادي، لأنه كان يمثل الجمهورية الإسلامية عدة سنوات في جلسات مجمع الفقه الإسلامي، فكان يكتب أبحاث مستجدة وبعضها يرتبط بأفعال البنوك وأعمال البنوك. ما بحث أعمال البنوك مستقلة، لكن بحث بعض أعمال البنوك بحسب ما كان يقرر في مجمع الفقه الإسلامي من موضوع للبحث.
ما هو السبب؟
طبع كتاب هو بعد ذلك سماع الفقه المعاصر.
ما هو السبب في استفاضة هذا العلمين عند أبناء العامة؟
أبناء العامة لأن الفقيه يعيش مع الدولة وهو جزء من الدولة، يعني الأزهر جزء من الدولة، الزيتونة جزء من الدولة، القرويون جزء من الدولة، الجامعات في المملكة العربية السعودية جزء من الدولة، لذلك احتاجوا إلى هذه الأبحاث. الآن بالفارسية توجد أبحاث كثيرة بعد تأسيس الدولة الإسلامية لأنه احتاج إلى هذه الأبحاث، وهذا طبيعي، فإن جزءا مهما من هذه الأبحاث لتخريج وظيفة الموظفين في الدولة والحاكمين والمحكومين، لأن البنوك في عمدة منها هي مؤسسات تابعة للدولة وللحكومة، لذلك ترشد في هذه البيئة. والسنة مواكبون للدولة، هم جزء من الدولة أساسا، يعني كلهم في بلده جزء من الدولة، يعني الأزهر جزء من الدولة المصرية، شيخ الأزهر يعين تعيين من رئيس الجمهورية في مصر. طبيعي جدا أن تترك الدولة بصماتها على المؤسسة الدينية بشكل كبير، هذا عكس المؤسسة الدينية الشيعية التي هي تاريخية وإلى يومك هذا معارضة للدولة باستثناء ترجمة الجمهورية الإسلامية. وعلى هذا الأساس الأبحاث اللي ترتبط بالحكومات والدول لم ترشد عندنا إلا في 30-35 سنة الأخيرة بعد تأسيس الدولة الإسلامية في إيران.
ما غير ذلك إنه ما شاء الله على
ما أسمى كيف تحتنوه يعني مدارات البحث عندهم أسهل من مدارات البحث عندنا طبقا للمباني والمناهج التي يتبعونها. صحيح صحيح، غير مقيدين في البحث كثيرا، يعني فقه الاستصلاح يجعل يطلق يدي الفقيه أو من تدعى له الفقهاء في هذا المجال، وهذا موصل بابه عندنا، وإن كان للأسف الشديد بدأنا نبتلى به في بعض الأوساط، وإن لم يصبح ولا إن شاء الله طبعا الحوزات العلمية والمؤسسة الدينية الشيعية بهالمجال. يا إخوان ما في مصدر أساسي متميز عن كل المصادر فيه يقول هذا يراجع من هذه الكتب. أنا الآن يحضرني حدود 20 كتاب يعني في مكتبتي الخاصة حول أعمال البنوك وشؤونها لباحثين ومفكرين سنة، لكن ما أسف له أنه أكثرها فيما أعلم غير صادر من مؤسسات دينية أساسية، يعني مش من الأزهر ولا من القرويين أو الزيتونة، كلها صادرة من جامعات، مثلا أستاذ الشريعة الإسلامية في القاهرة، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة دمشق، أي بس فيها أبحاث لا بأس بها أيضا يمكن الاستفادة منها. ولعل من أميز هذه الكتب الكتابات المصرفية التي كتبها الدكتور نزيه حماد في هذا المجال، وهو على ما ببالي أستاذ الدراسات والشريعة الإسلامية وأصول الفقه في بعض جامعات دمشق.
هذا
الذي يهمنا
أن نطلع على
الفتاوى. جيد، استنحنا يا خينا هلا بفتاوانا وبأبحاثنا كل شيء منيح. نكتفي بهذا القدر ولم يبقى متسع من الوقت للدخول إلى بحث التعريف، يأتي غدًا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.